أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا الأدلة التي يمكن أن تذكر وذكرت للاحتمال الثالث، والذي هو عبارة عن أن المقصود بذي القربى هم قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصد بهم الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لا بأس في أن نتعرض إلى الأدلة التي سيقت أو يمكن أن تساق للقول الثاني، وهو القول أو للاحتمال الثاني الذي هو منسوب لابن الجنيد. فقد ذكر في هذا المقام أمرين في مقام الاستدلال. الأول الاستدلال بالآية الشريفة بحمل ذي القربى على الجنس، وحينئذ حيث كان الجنس ينطبق على كل واحد من أفراده، فيمكن أن يراد بالآية الشريفة بذي القربى من الآية الشريفة هو كل قريب، ولا يختص بالإمام. لكن الإنصاف أن هذا الحمل لا يحل المشكلة ولا يوصل إلى المطلوب، وذلك لأن الحمل على الجنس لا يمنع من إرادة الفرد الخاص. فلو أن إنسانا قال الإنسان في المسجد، وكان الموجود في المسجد هو زيد، ودل دليل آخر على أن الموجود في المسجد هو زيد، فحينئذ يكون المقصود بهذا الجنس هذا الفرد الخاص، ولا يكون غيره من الأفراد. وعلى ضوء هذا، فبعد أن قامت الأدلة العديدة والتي ذكرناها وبينا أن المقصود بذي القربى هو الإمام عليه السلام، يكون المقصود بذي القربى هو الإمام، وإن قلنا بأن ذي القربى هي للجنس كما ادعي. فعلى أي حال، ذي القربى يكون بعد أن نلاحظ الأدلة العديدة التي دلت على أن المقصود به هو الإمام، لا بد من حمله على الإمام، وبالتالي لا يتم الدليل الذي ذكر لإفادة ما قاله وتمسك به ابن الجنيد بناء على تتمة هذه النسبة. هذا الأمر الأول الذي يمكن أن يستدل به للقول المنسوب لابن الجنيد. القول الثاني أو الدليل الثاني هو عدة نصوص، منها رواية ربعي المتقدمة، حيث يقول فيها: ثم يقسم الأربعة أخماس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يذكر الرواية وأنه إذا أتاه المغنم فعل كذا وكذا، حتى يقول: ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقه، حيث قال ذي القربى ولم يقل الأئمة الأطهار. وبالتالي فظاهر ذي القربى هو مجموع الأقرباء، ولا يختص بواحد دون غيره. والإنصاف أنه لا يمكن أن يستدل لرأي ابن الجنيد بحديث ربعي. لماذا؟ لأن جعل ذوي القربى في قبال الأقسام الثلاثة الأخرى يعني أنهم غيرهم، وغير خفي إذا استثنينا هؤلاء الثلاث ينحصر الأمر بالأئمة الأطهار والأغنياء، وحيث أغنياء ليس لهم نصيب في الخمس، وذلك بضرورة المذهب لو لم نقل بضرورة الدين، فيتعين أن يكون المقصود هم الأئمة الأطهار فقط، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا دليلا لابن الجنيد، بل هو على العكس من ذلك. وأما رواية ابن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي حيث يقول فيها: وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. فقد يقال بأنه حيث قال أقرباؤه ولم يقل الأئمة الأطهار، فذلك يدلل على أن المقصود به جميع الأقرباء أخذا بظاهر العبارة. ولكن الأنصاف أن هذه الرواية أيضا ليست بتامة، ولا يمكن أن يستدل بها على مطلوب ابن الجنيد، وذلك لأن الرواية ذكرت أن سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لأقاربه، وعرفت في قبال ذلك ذوي القربى بأنهم أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الظاهر أن هذين التعبيرين هما عبارة عن تعبير واحد، فإن أقاربه وأقرباءه ليس إلا تعبير واحد، وحيث كان في كلام واحد، فوحدة التعبير في الكلام الواحد يكشف عن وحدة المقصود منهما. وحيث علمنا أن سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو للإمام، كما دلت على ذلك العديد من الروايات، تعين كون المقصود بذي القربى هو الإمام أيضا، خصوصا مع فصل اليتامى عن الأقرباء، وجعل حصة خاصة لليتامى في قبال حصة الأقرباء. ومن الظاهر أنه لا معنى لجعل حصتين للأقرباء لليتامى، لأنه إذا كان لهم حصتهم الخاصة، فأي معنى أن يكون لهم أيضا حصة في ذي القربى؟ فلا معنى لذلك، بل يتعين أن يكون المقصود هو الأئمة الأطهار، كي نتخلص من هذه المشكلة. فإذا كان للأئمة الأطهار، حينئذ لا تكون هناك حصة في ذي القربى لليتامى. هذا وجه يمكن أن نرفع فيه شبهة الاستدلال بهذه الرواية على مذهب ابن الجنيد. والأقرب من هذا هو أن يكون المراد بالحقيقة في هذا الكلام وفي هذه الرواية هو بيان أن المقصود بذي القربى قرابة النبي، في قبال الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وهو قرابة المكلف. فالرواية بصدد بيان هذا الجانب، وهو أن المقصود بذي القربى هو قرابة النبي لا قرابة المكلف، وليست بصدد بيان تحديد المقصود بأقرباء النبي وماذا يقصد به، كي تكون محلا للاستدلال بها، بل هي بعيدة عن هذا الأمر بالمرة، لأن كل حديثها هو بلحاظ أن المقصود قرابة النبي في قبال قرابة المكلف. ومما يقربه التفريق بين اليتامى وإلحاقهم بذي القربى، وبين غيرهم وهم المساكين وابن السبيل، وجعلهم ليسوا من أقارب النبي. فالرواية عندما تشتمل على هذا الأمر نفهم منها أن المقصود هو هذا الجانب، أنه في عندما يكون هناك أقرباء للنبي حينئذ يكون من جملة أقرباء النبي بحسب ما في الرواية، من جملة أقرباء النبي هم اليتامى في قبال أبناء السبيل والمساكين، فإنهم لا يكونوا من أقرباء النبي ولا يشترط فيهم أقرباء النبي، بل منعت من أن يكونوا من أقرباء النبي كما هو ظاهر الآية الرواية الشريفة، حيث كان إذا تتذكرون أن قلنا أن قال هكذا الإمام عليه السلام أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل. إذن واقع الحال النتيجة أن هذه الرواية بحسب التفسير الثاني الذي نحن نقربه هو أن يكون الرواية واردة لمجرد بيان أن المقصود بذي القربى هم قرابة النبي وليس قرابة المكلف، فالرواية بصدد هذا الجانب لا بصدد بيان أن المقصود بذي القربى بعد أن يقرر أنهم قرب النبي المقصود بهم هل هم الإمام أو مطلق الأقرباء. هذا هو الأمر الثاني الذي يمكن أن تحمل عليه هذه الرواية الشريفة كما سمعت. الرواية الثالثة التي استدل بها في المقام هي رواية تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال عليه السلام هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال نعم. هذه الرواية الشريفة يمكن أيضا أن يستدل بها لمطلوب ابن الجنيد بأن يقال أنه عليه السلام قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنصاف أن هذه الرواية هي كسابقتها الأقرب في بيان المقصود منها هو أن المقصود من قوله هم قرابة رسول الله بصدد بيان أن المقصود أن ذي القربى المقصود منهم قرابة النبي وليس قرابة المكلف، وأن الملحوظ فيها هذا المعنى. لماذا صحيح؟ لماذا نقول هذا المعنى؟ لأنه بالحقيقة أن بعد أن بين الإمام عليه السلام أن الخمس يكون في قرب النبي لا قرب المكلف، سأله السائل عن الأيتام والمساكين وابن السبيل هل هم من قرب النبي أيضا أو من عامة الناس؟ فأجاب الإمام عليه السلام بنعم، أي من قرب النبي. ومعنى ذلك أنه الشيء المنظور في الرواية هو التفريق بين ما يكون من قرب النبي أو من غير قرب النبي، بقرينة أو بشهادة سؤال السائل بعد أن أتم الإمام الحديث عن ذي القربى وقال هم قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأله منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يعني من قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ قال نعم هم من قرب النبي. فإذا الشيء المتوجه إليه في الرواية هو جانب أنهم مقصود بهم قرب النبي أو قرب المكلف وليس قرب النبي، الذي هو عبارة عن الاحتمال الأول الذي ذكرناه. هذه هي عبارة عن الوجهة التي يمكن أن نذكرها في مقام تفسير هذه الرواية وأن المراد به هذا. على أي حال، إن قبلنا بهذا التفسير وأخذنا به فهو، وإلا فإن أبيت ذلك وقلت لا، أن ظاهر هذه الروايات وبمقتضى إطلاق قرب النبي وأقرباء النبي، مقتضى إطلاقها أنه يراد به كل قريب للنبي سواء كان إماما أو غير إمام. إن قلت هذا، فحينئذ نقول حينئذ تقع المعارضة بين هذه الروايات وبين النصوص العديدة التي ادعي تواترها إجمالا والدال على أن المقصود هو الإمام. وحينئذ بعد أن تقع هذه المعارضة، فالتقدم لا إشكال ولا ريب يكون للنصوص العديدة الكثيرة التي ذكرنا بعضها والتي دلت على أن المقصود بذي القربى والإمام، والتي دلت على أن المقصود بذي القربى هو الإمام عليه السلام. وبالتالي لا بد من حمل هذه الروايات على ذلك المعنى، أو أن نقول أنها واردة للتقية، أو أن نرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الذي رأيته في الجواهر هو أنه عقب على رواية ابن بكير، قال يجب تأويله أو طرحه، سيما مع ملاحظة اشتماله على غير ذلك مما هو مخالف للمعلوم من المذهب كما ستعليه. إذن إلى هنا انتهينا بأن هذه الأدلة التي يمكن أن تساق لرأي ابن الجنيد لا مجال للأخذ بها، وبالتالي فالصحيح والحاصل أن ما ذهبنا إليه من القول أو ما سقناه من الأدلة التي دلت على أن المقصود بذي القربى هو الإمام هي التي ينبغي الأخذ بها. وبالتالي يتعين القول الثالث الذي هو القول بأن المقصود بذي القربى هو الإمام عليه السلام. ثم إن العلامة رحمة الله عليه قال فهذه الثلاثة للإمام عليه السلام، وهذا أمر قد سمعنا أن قيام الإجماع كان عليه، وصريح بعض النصوص دلت على ذلك، ودلت على ذلك روايات أخرى، فبعضها صرحت بذلك وبعضها دلت على ذلك. وبهذا يتم الكلام عن الحديث عن ذي القربى، وقد عرفنا أن الصح والذي ينبغي الأخذ به هو القول الثالث، وهو أن المقصود بهم الأئمة الأطهار. وبهذا نكتفي اليوم بهذا الدرس، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.